نعم.
وإنما رغب أكثر الخلق عن اكتساب هذه السعادة وتحصيلها لوعورة طريقها ومرارة مباديها وتعب تحصيلها، وأنها لا تنال إلا على جسر من التعب، فإنها لا تحصل إلا بالجد المحض بخلاف الأوليين. فإنهما حظ قد يحوزه غير طالبه، وبخت قد يحوزه غير جالبه من ميراث أو هبة أو غير ذلك.
الله.
وأما سعادة العلم فلا يورثك إياها إلا بذل الوسع وصدق الطلب وصحة النية.
فلا يورثك نعم إلا
وأما سعادة العلم فلا يورثك إياها إلا بذل الوسع وصدق الطلب وصحة النية.
وصحة النية، الله يصحح النيات، الله يصحح لنا ولكم النية. لا حول ولا قوة إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم.
وقد أحسن القائل في ذلك: فقل لمرجي معالي الأمور بغير اجتهاد رجوت المحالة.
فقل لمرجي معالي الأمور
بغير اجتهاد رجوت المحال.
بدون محالة. الله ده كده. رجوت المحال. إيش بعد؟ بس.
فقل لي نعم.
بس بالذات.
بس.
شوي. نعم.
فقل لمرجي معالي الأمور بغير اجتهاد رجوت المحال. وقول الآخر، وقال الآخر: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. ومن طمحت همته إلى الأمور العالية فأوجب عليه أن يسد على محبته الطرق الدنية، وهي السعادة، وإن كانت في ابتدائها لا تنفك عن ضرب من المشقة والكره. ومن طمحت همته إلى الأمور العالية فأوجب عليه أن يسد على محبته الطرق الدنية، وهي السعادة، وإن كانت في ابتدائها لا تنفك عن ضرب من المشقة والكره والتأذي، فإنها متى أكرهت النفس عليها وسيقت طائعة وكارهة إليها وصبرت على لأوائها وشدتها أفضت منها إلى رياض مؤنقة ومقاعد صدق ومقام كريم، يجد كل لذة دونها كلذة لعب الصبي بالعصفور بالنسبة إلى لذة الملوك، فحينئذ حال صاحبها كما قيل: وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مذهب، فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب. فالمكارم منوطة بالمكاره،
كل المكارم بالكراهة توصل. أقوله. نعم.
والسعادة لا يعبر إليها إلا على جسر المشقة، ولا تقطع مسافتها إلا في سفينة الجد والاجتهاد. قال مسلم:
على كل حال، المعنى هذا أن من أسباب الحرمان، نعوذ بالله، الله يا أخواني الصحة، البطالة والكسل وطول المنام والاشتغال بالتافه، كل هذه من القواطع دون تلك السعاده، وهذه حال اكثر الناس، فبلوغ المعالي الحقيقيه والسعادة الحقيقية والمنازل العالية تحتاج إلى جد واجتهاد وصبر، صبر، كما في الحديث: الجنة حفت بالمكاره والنار حفت
الشرط.
الله يعافينا وإياكم. والإنسان يستطيع يتعمل هذا في نفسه وفي غيره, شوف يعرف سيرة كيف يسير إلى هذا المطلب. هل طلبنا للجنة مع إيماننا بها هل يتناسب مع عظمة الجنة؟ ليس بشيء. طلبنا للجنة ما هو كاننا غير مؤمنين, كاننا غير مؤمنين بها إذا لاحظنا الجد والاجتهاد. فتور تقصير. الله يمدنا وإياكم بعود. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم.
قال مسلم في صحيحه قال يحيى بن أبي كثير لا ينال العلم براحة الجسم.
لا ينال العلم براحة الجسم. نعم.
وقد قيل من طلب الراحة ترك الراحة. وقد قيل من طلب الراحة ترك الراحة.
نعم.
فيا وصل الحبيب أما إليه بغير مشقة أبدا طريق. ولولا جهل الأكثرين بحلاوة هذه اللذة وعظم قدرها لتجالدوا عليها بالسيوف, ولكن حفت بحجاب من المكاره وحجبوا عنها بحجاب من الجهل ليختص الله بها من يشاء من عباده, والله ذو الفضل العظيم.
نظم ابن القيم هذا المعنى في النونية, يقول يعني يقول في الجنة يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان ما كان عنها قط من متخلف وتعطلت دار الجزاء الثاني, لكنها حفت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتواني وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن. الله. لكنها حفت بكل كريهة. إنا لله وإنا إليه. المحافظة على الصلاة يحتاج إلى صبر ومصابرة, وأمر لك بالصلاة واصطبر عليه.
لا إله إلا الله.
الصيام يحتاج إلى صبر, بذل المال يحتاج إلى صبر, زكاة وحقوق صبر وجيه صدق, تحصيل العلم يحتاج إلى صبر, القيام بالفضائل يحتاج إلى صبر ومصابرة. والقليل من الناس من يجتمع له العلم والصبر, كما قال ابن القيم وإن شئت ترى بصيرا صابرا, بصير يعني عالم له علم على بصير, بصيرا صابرا لم تكد, فإن رأيته رأيت إمام هدى فاستمسك بغرزه. معنى كلامه. نعم.
الوجه السادس والثمانون أن الله سبحانه خلق الموجودات وجعل لكل شيء منها كمالا يختص به وغاية شرفه, فإذا عدم
وبهذا يعلم أن قوله أن السعادة الحقة تنال بالعلم النافع, المراد بالعلم أي علم؟ علم الرسالة, علم النبوة. أما سائر العلوم فلا تكسب سعادة, العلوم الأخرى تدخل في السعادة الأولى, تدخل في السعادة الأولى العلوم الأخرى لأنها يتوصل بها إلى الجاه والمال, إنما توصل إلى لا توصل إلى إيمان ولا يقين ولا راحة قلب ولا سعادة أخروية. يا الله يا الله. نعم.
إن الله سبحانه خلق الموجودات وجعل لكل شيء منها كمالا يختص به هو غاية شرفه, فإذا عدم كماله انتقل إلى الرتبة التي دونه واستعمل فيها، فكان استعماله فيها كمال أمثاله. فإذا عدم تلك أيضا نقل إلى ما دونها ولا تعطل، وهكذا أبدا حتى إذا عدم كل فضيلة صار كالشوك وكالحطب الذي لا يصلح إلا للوقود. فالفرس إذا كانت فيه فروسيته التامة أعد لمراكب الملوك وأكرم إكرام مثله، فإذا نزل عنها قليلا أعد لمن دون الملك، فإذا ازداد تقصيره فيها أعد لأحد الأجناد، فإن تقاصر عنها جملة استعمل استعمال الحمار إما حول المدار وإما لنقل الزبل وإما لنقل الزبل ونحوه. فإن عدم ذلك استعمل استعمال الأغنام للذبح والإعدام، كما يقال في المثل إن فرسين التقيا أحدهما تحت ملك والآخر يحمل الرواية، فقال فرس الملك
تمثيلي
فقال فرس الملك أما أنت صاحبي وكنت أنا وأنت في مكان واحد، فما الذي نزل بك إلى هذه المرتبة؟ قال فقال ما ذاك إلا أنك هملجت قليلا وتسكعت أنا. وهكذا السيف إذا نبى عما هيئ له ولم يصلح له ضرب منه فأس أو منشار أو نحوه وهكذا الدور العظام الحسان إذا خبت وتهدمت اتخذت حظائر للغنم أو الإبل وغيرهما. وهكذا الآدمي إذا كان صالحا لاصطفاء الله له برسالته ونبوته اتخذه رسولا ونبيا، كما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. فإذا كان جوهره قاصرا عن هذه الدرجة صالحا لخلافة النبوة وميراثها رشحه لذلك وبلغه إياه، فإذا كان قاصرا عن ذلك قابلا لدرجة الولاية رشح لها، وإن كان مما يصلح وإن كان ممن يصلح للعمل والعبادة دون المعرفة والعلم جعل من أهله حتى ينتهي إلى درجة عموم المؤمنين. فإن نقص عن هذه الدرجة ولم تكن نفسه قابلة لشيء من الخير أصلا استعمل حطبا ووقودا للنار. وفي أثر إسرائيلي أن موسى سأل ربه عن شأن من يعذبهم من خلقه، فقال يا موسى ازرع زرعا فزرعه، فأوحى الله إليه أن احصده، ثم أوحى إليه أن انسفه وذره، ففعل وخلص الحب وحده والعيدان والعصف وحده، فأوحى وخلص الحب وحده والعيدان والعصف وحده، فأوحى الله إليه
إني وخلص فلم إيش
ثم أوحى إليه أن انسفه وذره، ففعل وخلص الحب وحده والعيدان والعصف وحده، فأوحى الله إليه إني لا أجعل في النار من العباد إلا من لا خير فيه بمنزلة العيدان والشوك التي لا تصلح إلا للنار. وهكذا الإنسان يترقى في درجات الكمال درجة بعد درجة حتى يبلغ نهاية ما يناله أمثاله منها، فكم بين حالة في أول كونه نطفة وبين حال فكم بين حاله في أول كونه نطفة وبين حاله والرب يسلم عليه في داره وينظر إلى وجهه بكرة وعشية. والنبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره لما جاءه الملك فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ. وفي آخر أمره بقول الله له اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ويقول له خاصة وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.
الله نعم.
ويحكى أن جماعة من النصارى تحدثوا بينهم فقال قائل منهم ما أقل عقول المسلمين، يزعمون أن نبيهم كان راعي الغنم، فكيف يصلح راعي الغنم للنبوة؟ فقال له آخر من بينهم أما هم فوالله أعقل منا، فإن الله بحكمته يسترعي النبي الحيوان البهيم، فإذا أحسن رعايته والقيام عليه نقله منه إلى رعاية الحيوان الناطق حكمة من الله وتدريجا لعبده، ولكن نحن جئنا إلى مولود خرج من امرأة يأكل ويشرب ويبول ويبكي، فقلنا هذا إلهنا الذي خلق السماوات والأرض، فأمسك القوم عنه. فكيف يحسن بذي همة قد أزاح الله عنه علله وعرفه السعادة والشقاوة أن يرضى بأن يكون حيوانا وقد أمكنه أن يصير إنسانا، وبأن يكون إنسانا وقد أمكنه أن يصير ملكا في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فتقوم الملائكة في خدمته ملكا ولا ملك
ملك،
وبأن يكون إنسانا وقد أمكنه أن يصير
ملك
ملكا ملكا في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فتقوم الملائكة في خدمته وتدخل عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وهذا الكمال إنما ينال بالعلم ورعايته والقيام بموجبه، فعاد الأمر إلى العلم وثمرته، والله الموفق. وأعظم النقص وأشد الحسرة نقص القادر على التمام وحسرته على تفويته، كما قال بعض السلف: إذا كثرت طرق الخير كان الخارج منها أشد حسرة. وصدق القائل: ولم أرى في عيوب الناس عيبا
كنقص القادرين،
كنقص القادرين على التمام.
لا حول ولا قوة، يعني مفرط يقدر على أن ينال الفضائل والكمالات والمعالي، مع ذلك يخلد إلى الكسل، أعوذ بالله. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. نعم.
فثبت أنه لا شيء أقبح بالإنسان من أن يكون غافلا عن الفضائل الدينية والعلوم النافعة والأعمال الصالحة، فمن كان كذلك فهو من الهمج الرعاع الذين يكدرون الماء ويغلون الأسعار، إن عاش عاش غير حميد، وإن مات مات غير فقيد، ففقدهم راحة للبلاد والعباد، ولا تبكي عليهم السماء ولا تستوحش لهم الغبراء. الوجه السابع والثمانون.
حسبك الله ينفعنا وإياكم، اللهم انفعنا بالقرآن. اللهم صل على اللهم لا سلطة إلا اللهم لا سلطة، اللهم فعل حسبنا الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الوجه السابع والثمانون، أن القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه، إذا استحكم فيه كان هلاكه.
أعوذ بالله. السابع
والثمانون.
نعم.
أن القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه، إذا استحكم فيه كان هلاكه وموته.
نعم.
وهما مرض الشهوة، مرض الشهوات ومرض الشبهات.
يا سلام سلام. نعم.
هذان أصل داء الخلق إلا من عافاه الله.
صلى الله عليه.
وقد ذكر الله تعالى هذين المرضين في كتابه.
هما أصل وأصل داء الخلق وأصل هلاك الخلق من هذين المرضين. أصل هلاك الخلق من مرض الشهوات وشبه، يدخل في ذلك الكفر الذي هو والنفاق. فقلب الكافر والمنافق مرضهما قاتل ومميت، نسأل الله العافية. نعم.
قد ذكر الله تعالى هذين المرضين في كتابه: أما مرض الشبهات وهو أصعبهما وأقتلهما للقلب.
وأقتلهما للقلب. نعم.
ففي قوله تعالى في حق المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقوله: وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا.
وقال تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. فهذه ثلاثة مواضع المراد بمرض القلب فيها مرض الجهل والشبهة. وأما مرض الشهوة ففي قوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي لا تلن في الكلام فيطمع الذي في قلبه فجور وزنا. قالوا: والمرأة ينبغي لها إذا خاطبت الأجانب أن تغلظ كلامها وتقويه ولا تلينه وتكسره، فإن ذلك أبعد من الريبة والطمع فيها.
الله أكبر، حسبنا الله ونعم.
وللقلب أمراض أخرى من الرياء والكبر والعجب والحسد والفخر والخيلاء وحب الرياسة والعلو في الأرض، وهذا المرض مركب من مرض الشبهة والشهوة.
وهذا المرض أي إيش؟
وللقلب أمراض أخرى من الرياء والكبر والعجب والحسد والفخر والخيلاء وحب الرياسة والعلو في الأرض.
أكثر هذه الأمراض تعود إلى مرض الشهوة، والأخير هو الذي يعود إلى الشهوة والشبهة.
وهذا المرض مركب من مرض الشبهة والشهوة، فإنه لا بد فيه من تخيل فاسد وإرادة باطلة، كالعجب والفخر والخيلاء والكبر المركب من تخيل عظمته وفضله وإرادة تعظيم الخلق له ومدحتهم.
أعوذ بالله، أعوذ بالله، يا الله طاهر القلب، يا الله. نعم.
فلا يخرج مرضه عن شهوة أو شبهة أو مركب منها، وهذه الأمراض كلها متولدة عن الجهل ودواؤها العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صاحب الشجة الذي أفتوه بالغسل فمات: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. فجعل العي وهو عي القلب عن العلم واللسان عن النطق به مرضا، وشفاؤه سؤال العلماء. فأمراض القلوب أصعب من أمراض الأبدان، لأن غاية مرض البدن أن يفضي بصاحبه إلى الموت، وأما مرض القلب فيفضي بصاحبه إلى الشقاء الأبدي. فأمراض القلوب أصعب من أمراض الأبدان، لأن غاية مرض البدن أن يفضي بصاحبه إلى الموت، وأما مرض القلب فيفضي بصاحبه إلى الشقاء الأبدي.
أعوذ بالله، صلى الله عليه. نعم.
ولا شفاء لهذا المرض إلا بالعلم، ولهذا سمى الله تعالى كتابه شفاء لأمراض الصدور، وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ولهذا السبب نسبة العلماء إلى القلوب، ولهذا السبب نسبة العلماء إلى القلوب كنسبة الأطباء إلى الأبدان.
يقال لهم أطباء القلوب.
وما يقال للعلماء أطباء القلوب فهو لقدر ما جامع بينهما، وإلا فالأمر أعظم من ذلك، فإن كثيرا من الأمم يستغنون عن الأطباء، ولا يوجد الأطباء إلا في اليسير من البلاد، وقد يعيش الرجل عمره أو برهة منه لا يحتاج إلى طبيب. وأما العلماء بأمر الله وأمره فهم حياة الوجود وروحه، ولا يستغنى عنهم طرفة عين. فحاجة القلب إلى العلم ليست كالحاجة إلى التنفس في الهواء، بل أعظم.
اللهم استعان.
وبالجملة فالعلم للقلب مثل الماء للسمك، إذا فقده مات. فنسبة العلم إلى القلب كنسبة ضوء العين إليها، وكنسبة سمع الأذن كلام اللسان إليه. وبالجملة فالعلم للقلب مثل الماء للسمك إذا فقده مات، فنسبة العلم إلى القلب كنسبة ضوء العين إليها، وكنسبة سمع الأذن كلام اللسان
له. في سكت إيش؟
وكنسبة سمع الأذن
وكنسبة السمع إلى الأذن فالكلام
إلى اللسان.
إيه؟ نعم.
وكنسبة السمع إلى الأذن والكلام إلى اللسان، وكنسبة السمع إلى الأذن وكلام اللسان إليه، وكنسبة السمع إلى الأذن وكلام اللسان إليه.
إيه؟ بس
عشان ما نزيد فيه، يعني زدنا بس إلى في هذا قبل الأذن
بس. ماشي.
فإذا عدمه كان كالعين العمياء والأذن الصماء واللسان الأخرس. ولهذا يصف سبحانه أهل الجهل بالعمى والصمم والبكم، وذلك صفة قلوبهم حيث فقدت العلم النافع فبقيت على عماها وصممها وبكمها. قال تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. والمراد عمى القلب في الدنيا. قال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم.
أعوذ بالله.
لأنهم هكذا كانوا في الدنيا، والعبد يبعث على ما مات عليه.
اللهم صل وسلم على كتابك بعدك المؤمنين. نعم.
واختلف في هذا العمى في الآخرة، فقيل هو عمى البصيرة بدليل إخباره تعالى عن رؤية الكفار ما في القيامة ورؤية الملائكة ورؤية النار، وقيل هو عمى البصر. ورجح هذا بأن الإطلاق ينصرف إليه، وبقوله: قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، وهذا عمى العين، فإن الكافر لم يكن بصيرا بحجته. وأجاب هؤلاء عن رؤية الكفار في القيامة بأن الله يخرجهم من قبورهم إلى موقف القيامة بصراء، ويحشرون من الموقف إلى النار عميا، قاله الفراء وغيره.
أعوذ بالله من النار. صلى الله عليه وسلم. نعم.
الوجه الثامن والثمانون.
أجيب اختصر الكلام على هالمس. لا ممكن. نعم. مثل أنهم في بعض المواضع يؤذن لهم ويتكلمون، في مواضع يختم على أفواههم. نعم. أحوال يوم القيامة فيه أحوال وأهوال. الله يعني خلصنا وإياكم. يا الله خلاص. نعم.
السلام عليكم. الوجه الثامن والثمانون: أن الله سبحانه بحكمته سلط على العبد عدوا عالما بطرق هلاكه وأسباب الشر الذي يلقيه فيه، متفننا فيها خبيرا بها حريصا عليها، لا يفتر عنه يقظة ولا مناما، ولا بد له من واحدة من ست ينالها منه.
الله أكبر. أعد هذه الجملة.
أن الله سبحانه بحكمته سلط على العبد عدوا عالما بطرق هلاكه وأسباب الشر الذي يلقيه فيه، متفننا فيها خبيرا بها حريصا عليها، لا يفتر عنه يقظة ولا مناما، ولا بد له من واحدة من ست ينالها منه.
يس. لا.
إحداها وهي غاية مراده منه أن يحول بينه وبين العلم والإيمان فيلقيه في الكفر، فإذا ظفر بذلك فرغ منه واستراح.
بعد ذلك يفعل ما شاء من الأمور، وقد لكنه ظفر به، لكنه قد يغريه ببعض الشر كما يغري بعض الكفرة بأنواع الفساد وأنواع الظلم والصد عن سبيل الله، فيزدادون بذلك كفرا وظلما زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. نعم.
أن ترى أن أرسلنا الشياطين
تؤزهم أزع. نعم.
فإن فاتته هذه وهدي للإسلام حرص على تلو الكفر وهي البدعة وهي أحب إليه من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، لأن صاحبها يرى أنه على هدى.
لا.
وفي بعض الآثار يقول إبليس: أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله.
لا.
فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فإذا ظفر منه بهذه صيره من رعاته وأمرائه، فإن أعجزته ألقاه في الثالثة وهي الكبائر، فإن أعجزته ألقاه في اللمم وهي الرابعة وهي الصغائر، فإن أعجزته شغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه ليرتج عليه الذي بينهما وهي الخامسة، فإن أعجزه ذلك صار إلى السادسة وهي تسليط حزبه عليه يؤذونه ويشتمونه ويبقى.
لا أسف. إيش بعد اللمم؟ الرابع عضاد.
فإن أعجزته
ألقاه إلى الرابعة وهي اللمم.
بعد الكبائر اللمم.
أيه.
هي الرابعة.
أيه.
وهي الصغائر. لما طيب. صار. ثم قال: فإن أعجزته شغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه.
هذه الخامسة. نعم.
فإن أعجزته شغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه ليرتج عليه الذي بينهما وهي الخامسة.
ليرتج عليه
الذي بينهما.
يقول وهي الخامسة يعني هذه.
نعم.
يعني نفس اشغاله بالمفضول عن الفاضل.
نعم. فإن أعجزه ذلك صار إلى السادسة وهي تسليط حزبه عليه يؤذونه ويشتمونه ويبهتونه ويرمونه بالعظائم ليحزنه ويشغل قلبه عن العلم والإرادة وسائر أعماله، فكيف يمكن أن يحترز منه من لا علم له بهذه الأمور ولا بعدوه ولا بما يحصنه منه؟ فإنه لا ينجو من عدوه إلا من عرف طريقه الذي يأتيه منه وجيشه الذي يستعين به عليه، وعرف مداخله ومخارجه وكيفية محاربته، وبأي شيء يحاربه، وبماذا يداوي جراحته، وبأي شيء يستمد القوة لقتاله ودفعه. وهذا كله لا يحصل إلا بالعلم، فالجاهل في غفلة وعمى عن هذا الأمر العظيم والخطب الجسيم. ولهذا جاء ذكر هذا العدو وشأنه وجنوده ومكائده في القرآن كثيرا جدا، لحاجة النفوس إلى معرفة عدوها وطرق محاربته ومجاهدته. فلولا أن العلم يكشف عن هذا لما نجا من نجا منه، فالعلم وثمرته هو الذي تحصل به النجاة.
انتهى الوجه.
نعم.
الله. الوجه التاسع.
الوجه التاسع والثمانون. أن أعظم الأسباب التي يحرم بها العبد خيري الدنيا والآخرة ولذة النعيم في الدارين ويدخل عليه عدوه منها هي الغفلة المضادة للعمل والكسل المضاد للإرادة والعزيمة. الغفلة المضادة للعمل
للعلم.
أحسن
الله. أولى حول العلم. نعم. نعم.
الغفلة المضادة للعلم والكسل المضاد للإرادة والعزيمة. هذان أصل بلاء العبد وحرمانه منازل السعداء، وهما من عدم العلم. أما الغفلة فمضادة للعلم.
جاهز.
نعم.
صح.
نعم. أما الغفلة فمضادة للعلم منافية له، فقد ذم سبحانه أهلها ونهى عن الكون منهم.
ولا تكن من الغافل.
ونهى عن الكون منهم وعن طاعتهم والقبول منهم، قال تعالى ولا تكن من الغافلين، وقال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، وقال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لنساء المؤمنين ولا تغفلن فتنسين الرحمة.
ما أدري وش الحديث.
ورواه أبو داود وأحمد عن يسيرة وهو حديث حسن.
عن إيش؟ عن؟
عن يسيرة.
عن يسيرة. يسيرة. يحتمل أنها بسرة. يحتمل أنها بسرة. بسرة مشهورة لكن يسيرة. يسيرة. راجع للسفر. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لنساء المؤمنين لا تغفلن فتنسين الرحمة. وسئل بعض العلماء عن عشق الصور فقال قلوب غفلت عن ذكر الله فابتلاها بعبودية غيره. فالقلب الغافل مأوى الشيطان، فإنه وسواس خناس وسواس خناس. وقد التقم قلب الغافل يقرأ عليه أنواع الوساوس والخيالات الباطلة، فإذا تذكر وذكر الله انجمع وانضم وخنس وتضاءل لذكر الله فهو دائما بين الوسوسة والخنس. وقال عروة بن رويم إن المسيح عليه السلام سأل ربه أن يريه موضع الشيطان من ابن آدم ذلك، فجل له فإذا رأسه رأس الحية واضع رأسه على ثمرة القلب، فإذا ذكر العبد ربه خنس، وإن لم يذكر وضع رأسه على ثمرة قلبه فمناه وحدثه. وقد روي في هذا المعنى حديث مرفوع فهو دائما يترقب غفلة العبيد فيبذر في قلبه بذر الأماني.
فهو
دائما يترقب غفلة العبيد فيبذر في قلبه بذر الأماني والشهوات والخيالات الباطلة، فيثمر كل حنظل وكل شوك وكل بلاء، ولا يزال يمده بسقيه حتى يغطي القلب ويعميه. وأما الكسل فيتولد عنه الإضاعة والتفريط والحرمان.
أعوذ بالله من الكسل.
وأما الكسل فيتولد عنه الإضاعة والتفريط والحرمان وأشد الندامة، وهو منافر للإرادة والعزيمة التي هي ثمرة العلم. فإن من علم أن كماله ونعيمه في شيء طلبه بجهده وعزم عليه بقلبه كله، فإن كل أحد يسعى في تكميل نفسه ولذته، ولكن أكثرهم أخطأ الطريق لعدم علمه بما ينبغي أن يطلبه. فالإرادة مسبوقة بالعلم والتصور، فتخلفها في الغالب إنما يكون لتخلف العلم والإدراك، وإلا فمع العلم التام، لأن سعادة العبد في هذا المطلب ونجاته وفوزه، فكيف يلحقه كسل في النهوض إليه؟
لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. سبحان الله العظيم. حقا. ولهذا سمى الله يعني المخالفين لأمره وصفهم بالجهل، وأجمع الصحابة على أن كل من عصى الله فهو جاهل. لو تمكن العلم في القلب ما قدم الإنسان على المعصية، ولا تخلف الإنسان عن الطاعة أبدا، ما يؤتى إلا من قصور العلم، من نقص علمه. يعني ما هو معناه إنه يجهل. كل مسلم يعلم وجوب الصلاة، لكن لو علم وجوبها العلم التام، وعلم عظم شأنها وعظم ثوابها وسوء عاقبة تركها ما تكاسل عن أدائها على الوجه الأكمل. الحكم بسبب قصور العلم يحصل ما يحصل من التفريط في الصلاة وفي سائر الواجبات بل وفي سائر النوافل والطاعات. ولهذا من جد واجتهد وصدق في الطلب يصير إماما، وذلك لا ينال إلا بالعلم والصبر. وجعلنا منهم أئمة يهدون بها لما صبروا وكانوا بآياتنا. فيحتاج العامل إلى علم وصبر، فالعلم يحمله على المجاهدة والطلب، والصبر يثبته بإذن الله. نعم. سبحان الله.
ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الكسل، ففي الصحيح عنه أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. فاستعاذ من ثمانية أشياء، كل شيئين منها قرينان، فالهم والحزن قرينان، والفرق بينهما أن المكروه الوارد على القلب إما أن يكون على ما مضى أو لما يستقبل، فالأول هو الحزن والثاني الهم. وإن شئت قلت الحزن على المكروه الذي فات ولا يتوقع دفعه، والهم على المكروه الذي فات.
حزن عليه يعني المكروه الذي فات يعني الذي مضى، ليس المكروه، ليس المقصود المكروه الذي فات بمعنى أنه لم يحصل. الحزن يحصل على مكروه مضى، قد يكون فوت محبوب وقد يكون حصول مكروه، لكن إذا كان قد مضى صار التألم عليه هو الحزن أو الحزن. نعم.
وإن شئت قلت الحزن على المكروه الذي فات ولا يتوقع دفعه، والهم على المكروه المنتظر الذي يتوقع دفعه.
نعم.
وتأمله.
لا لا تأمل ما ادريش
تأمل يعني
لا لا ايش والهم والهم
والهم على المكروه المنتظر الذي يتوقع دفعه وتأمله.
انه يعمل يحصل عليه
والعجز والكسل قرينان، فإن تخلف فإن تخلف مصلحة العبد وكماله ولذته وسروره عنه إما أن يكون مصدره عدم القدرة فهو العجز، أو يكون قادرا عليه لكن تخلف لعدم إرادته فهو الكسل، وصاحبه يلام عليه ما لا يلام على العجز. وقد يكون العجز ثمرة الكسل فيلام عليه أيضا، فكثيرا ما يكسل المرء عن الشيء الذي هو قادر عليه وتضعف عنه إرادته فيفضي به إلى العجز عنه. وهذا هو العجز الذي يلوم الله عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز. وإلا فالعجز الذي لم تخلق له قدرة على دفعه ولا يدخل معجوزه تحت القدرة لا يلام عليه. قال بعض الحكماء في وصيته: إياك والكسل، إياك والكسل والضجر، فإن الكسل لا ينهض لمكرمة. فإن الكسل لا ينهض لمكرمة، والضجر إذا نهض إليها لا يصبر عليها.
قال بعض الحكماء
في وصيته: إياك والكسل والضجر، فإن الكسل لا ينهض